اول ما توقع كسرة خبز، اول ما تأتي النملة، هاي الرائد، النملة الرائد تيجي تشمها، تعرف الطريق لها، تنتهي اليها تشمها ثم ترجع راقبها، تعود ومن ورائها جماعة من النمل، تيجي ومن ورائها لفيف من النمل يمشي بشكل نظام يعني، الى ان ينتهي يتعاونون على حمل تلك الكسرة. ثم تقوم هذه النملة بفعاليات احيانا تنوم على عقل، مثلا تيجي الى الحبة، اذا نقلت الحبة تأخذها الحبة تدخرها في جوف الارض، من تريد تدخر الحبة تأكل موضع الانبات منها، يعني الجنين اللي يسمى فيه عند علماء الحيوان الجنين، علماء النبات الجنين، يعني موضع القطمير يسموه علماءنا السابقين، المكان اللي تنزرع منه الحبة، تيجي تأكل هذا المكان الجنين، لأنه عدها في تجربتها أن هذه إذا وضعت الحبة في جوف الأرض والأرض مرطوبة وبيها الجنين راح تنبت، وإذا تنبت تتلف عليها. نبه لي زين زين، هذه لما تجرب معناه تحتفظ بالتجربة، يعني أكو ما يسميه علماء الحيوان ريسبوز، رجع يعني الاستفادة من التجربة. التجربة الثانية أن بعض الحيوانات النصف من عدها ينبت، تسويها أرباع مثل الكزبرة. زين، بعدين لاحظوا العلماء أن هذه إذا جن عليها الليل تخرج ما ادخرته، الحبوب اللي تجمعها عندها بالداخل إذا جن عليها الليل بالليالي المقمرة تخرجها بالليالي المقمرة، تنشرها للهواء حتى تذهب عنها العفونة ثم تعيدها ترجعها مرة أخرى، لأن تعرف أنها إذا طلعتها نهارا تتلف، تطأها الأرجل وتتلف. إذن هذا اللون من التصرف ينم عن وجود كمية من الإدراك وكمية من التصرف اللي بنسبة عقلية معينة، زين، ولها لغة تتفاهم فيما بينها، تتعاون فيما بينها وتعيش على شكل جماعي، مثل ما النحل إلى لغة حركية، هذه إلى لغة مقاطع صوتية، النحل يتفاهم بالحركة، لغته لغة حركية إلى حركات مستديرة معينة يتفاهم بها، لكن النمل إلى مقاطع صوتية مثل مقاطع البرق يتفاهم بها. لذلك المفسرين يقولون انبرت هذه النملة تتكلم فأعجبت سليمان بكلامها، فسألها سليمان قال لها ما لي أراكم عراة الأبدان، قالت هكذا دخلنا إلى الدنيا وهكذا نخرج منها، يعني أن جميع ما يمكن أن ينحسب تحت ملك الإنسان هذه الملكية تنفصم عن الإنسان، احنا طبينا للدنيا عراة ونطلع منها عراة، واللي ينحسب إنه خليناه لغيرنا حتى ينحسب على غيرنا، بعد راح من عندنا من أيدينا راح، على الشيء اللي كان إنه اللي يقول هذا بيتي وهاي أموالي وهذه أملاكي حتما سيتركها لغيره ويذهب عاريا. هكذا دخلنا إلى الدنيا وهكذا نخرج منها، حتى اللقب، نبه لي، ولقد جئتمونا فرادا، يعني وحيد حتى من اللقب، علامة ماكو ما يروح تحت التراب، شيء اسمه علامة، علامة تظل فوق يروح تحت التراب جسد، جلالة ماكو يروح إنسان عاري تحت التراب، زعامة ماكو، فخامة ماكو، كلها تبقى على التراب ويذهب تحت التراب عارية. فكم كومة للترب من بعد كومة معلمة هذا الزعيم وذا الهادي، فذو الزهو خل الزهو عنه وقد مضى، وظلت على الغبرى سيادة أسيادي، أعقباك يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات زهادي. هي هاي النتيجة، ها؟ تقول له هكذا دخلنا إلى الدنيا وهكذا نخرج منها. قال ما لي أرى لونكم السواد، قالت لأن الدنيا دار مصائب والسواد لباس أهل المصائب. قال كم تأكل النملة منكم؟ قالت تأكل حبة أو نصف حبة في اليوم. قال ولماذا؟ قالت لأن على جناح سفر، والمسافر كلما خف حمله خف ظهره. فعلا على جناح سفر، والشكل ما في شك أن على جناح سفر إلى بداية وإلى نهاية، وهالمدة اللي يقطعها هي الطريق، هاي فترة الزمان هي عبارة عن الطريق. مو يقول أبو العلاء المعري الفتى ضاعن ويكفيه ظل الشدر ضرب الأطناب والأوتاد. يقول يستظل بظل شدره، هذا أحسن مما يبني له طنب أو يضع له وتد وخيمة، هذا لأنه ما يلحق ما يشوى يتعب يحط له خيمة، كافي عليها ظل الشدر. لا أقول له مو الشكل، حتى القصور الضخمة نعم يبالغون في بنائها تستمر عشرات السنين، ومع ذلك يتركونها لغيرهم شاءوا أم أبوا. قد مررنا، يقول الشريف الرضي، قد مررنا على الديار خشوعا ونظرنا البنا فأين الباني، وعرفنا الربوع حين مررنا فذكرنا الأوطار بالأوطان، ما أقل اعتبارنا بالزمان وأشد اغترارنا بالأمان. قلها زين بعد أنا إلي شيء؟ قالت بلى. قلها هل لك أن تصحبيني؟ هل لك أن تأتي معي؟ عندك حاجة؟ قالت لا. قال لماذا؟ قالت لأنك عاجز والطلب من العاجز غير جائز. قال منو قال ليش أنا عاجز؟ سلي. قالت إذا كنت تقدر جد في رزقي وجد في عمري. قال هذا شيء لا أقدر على جلبه لنفسي. قالت إذا أنت عاجز كما قلت لك والطلب من العاجز غير جائز، أنا أسأل من يقدر على ذلك وهو الله عز وجل. من هالمحاورة يستدلون المفسرين على أن لها لغة، وأن نبي الله سليمان علم لغتها، وأن لها أنبياء من نوعها. زين؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت ما فرطنا في الكتاب من شيء. يستفاد من هذا المقطع أن القرآن الكريم لا يترك صغيرة أو كبيرة من حاجة الدنيا إلى تنظيم السلوك إلا وهي موجودة فيه. وهذا المقطع بعضهم يستفيد منه استفادة مو مقبولة، يقول أن معنى قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني كل شيء بالقرآن، يعني الأدوية والكيمياويات والفيزياويات والفلكيات والاجتماعيات والنفسيات كلها بالقرآن. لا مو الشكل، نبالي شوي زين. الواقع هذا فدلون من الادعاء اللي يعوز الدليل، والادعاء اللي لو فرضنا هو غير موجود بالقرآن منقص بالقرآن. لا، القرآن دستور لتنظيم الحياة. ما فرطنا في الكتاب من شيء مما يحتاجه الإنسان من الأحكام، تمام. الله عز وجل ما ترك حكما من الأحكام إلا وضع له قواعد. يعني أكو شبهة يثيروها بعض الملحدين، هاي الشبهة يقول لك أن إحنا الآن نعيش بالقرن العشرين، القرآن إجا في زمن كانوا الناس عندهم 5 بعران وهم 20 بدوي، زين نظم حياتهم. الآن الدنيا وين؟ القرآن شو يقدر ينظم؟ لا، هي هاي المغالطة. القرآن إجا للبشر كافة، إجا للدنيا كافة، ووضع قواعد عامة. ما أكو شيء ما وضع له قاعدة، وضع بالقرآن الكريم قواعد عامة تندرج الجزئيات تحتها. كلما جد بالزمن جديد وكلما حدثت حادثة أكو إلها قاعدة بالقرآن. خلي أضرب لك مثل، يعني مثلا الآن أفرض أكو عندنا عقود جديدة صارت، الآن أكو عندنا معاملات مصرفية، معاملات بنوك ما كانت موجودة صارت معاملات بنوك. زين، هاي المعاملات البنوك أكو إلها قواعد بالإسلام أو لا؟ طبيعي إلها قواعد بالإسلام. نجي إلى كل العقود نبحث عنها. العقد اللي بيه ربا نوخره لأن القرآن يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. العقد اللي عقد عقلائي وما بيه ربا ويحقق نفع للطرفين يشمله قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. زين، يجيني واحد يقول لي مثلا في زمن النبي ما كانت طائرة نفاثة، الآن أكو طائرة نفاثة أريد أركب بها، إلى حكم بالقرآن؟ طبيعي إلى حكم بالقرآن. القرآن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لا جريمة إلا بقانون. لو كان هذا محرم لكان نص للدين قال لي ترى راح تطلع فد واسطة نقل اسمها طائرة لتركب بها، لكن لما ما ذكرها معناه مباحة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أخذها بالقاعدة العامة بالبراءة الشرعية والبراءة العقلية. كل شيء موجود إلى قاعدته بالقرآن الكريم. نبهلي. فلذلك القرآن الكريم يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم يقول ثم إلى ربهم يحشرون. هنا وجه السؤال أن هذه الحيوانات تحشر إلى الله ليش؟ شنو الداعي لحشرها؟ المفروض أن الحيوان ينذبح ويؤكل وينتهي أمره، وقسم حشرة يموت ما ينذبح، وقسم من الحيوانات المحرمة ما يستفاد به. هذول اشمعنى يحشرون؟ لأي سبب؟ هذول يحشرون لأسباب متعددة. السبب الأول التعويض. التفت إلى إنسانية التشريع الإسلامي. هذه البقرة اللي الله عز وجل يأذن لنا بذبحها، أو الشاة التي يأذن لنا الله بذبحها، أو البعير الذي يأذن لنا الله بذبحه، هذا مو بس يأمرنا أو يأذن لنا بذبحه وينتهي الأمر، لا، الله عز وجل غدا يعوض يطيع عوض من الآلام اللي أصابته. هذا طبعا يتألم يحس بالألم، ولذلك الشارع أمرنا لما نذبح الحيوان المباح، الحيوان اللي يحل لنا قتله، أمرنا أن نحد الشفرة، نخلي السكينة حادة لا تكون تعذبة للحيوان، وأن نسرع بالذبح، وأن نعرض على الماي، وأن لا نألمه، ما نعذبه، ما نؤذيه، ما نجرجره للحيوان. نبالي اعطانا شروط للذباحة، هالشروط شوية رعاية للجانب الإنساني، ومع ذلك الله عز وجل عوض ما لحق به من ألم يعوض يوم القيامة، يطيع عوض عوض ألمه، يحشر ليأخذ العوض ثم يعدم بعد ذلك. كيف؟ هاي آراء الفقهاء. من هنا تعرف إنسانية التشريع الإسلامي. هاي نقطة. النقطة الثانية قسم يحشر قسم يحشر للقصاص. يقول النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق ليقتصن للجماء من القرناء. يعني الحيوان اللي عنده قرن ويعتدي على حيوان أجم ما عنده قرن، زين، هذا يؤخذ منه الحق، يقتص من عنده، يحشر حتى يؤخذ منه القصاص. المقدار هذا ما يترك، زين، حتى هذا المقدار البسيط الله عز وجل يأخذ الحق فيه. قسم يحشر للقصاص، بعد قسم يحشر ليشهد. كيف يشهد؟ اكو بعض الحيوانات تسرق، هذا الحيوان اللي يسرق يحشر ليشهد على السارق، يقول فلان سرقني، فلان سرقني. انا اذكر فد مرة كنت اقرأ هذا الموضوع في بلدة بالعراق، اكو واحد من قريته طلع عاف المجلس وطلع، من خلصت صحته وتتعال شو تطلعت ليش؟ قال لي هاي شيخنا اذا مثل ما تقول انا يوم القيامة وراي 100 مطي طارد، لان انا شارد لي بايق لي 100 مطي ايش ازوي لو انا وديه. لا فعلا هي وفعلا موجودة الروايات كثيرة ان هذا يحشر، نعم، لينص على سارقه ليشهد، يعني يقول ان هذا سرقني، ان هذا اخذني من صاحبي. فهذا اللون الواقع قسم، بعد قسم يحشر لا لهذا ولا لذاك، وانما يحشر زيادة على الاقتصاص وزيادة على الشهادة وزيادة على العوض. قسم آخر يحشر لأغراض أخرى، لتحقيق معنى العدل في جوانب أخرى، يعني جوانب شهادة أو جوانب تعويض أو جوانب اقتصاص، على كل حال أهداف متعددة. ولذلك القرآن الكريم يقول في آية أخرى وإذا الوحوش حشرت. ليش تحشر الوحوش؟ شنو الغاية من حشرها؟ الغاية من حشرها غايات متعددة. الله عز وجل هيحشرها يسألها على مقدار ما تحمل من تكليف. ولهذا احنا عندنا الحيوان ما نحمل مسؤولية مدنية، نبهني، نحمل صاحبة، لكن مسؤولية جنائية يتحملها بالقيامة. يعني الآن أنا عندي فرس والفرس طلعت ضربت لها واحد، افرض طلعت في أوقات الطلعة، مو طلعت في أوقات غير أوقات الطلعة، لا، بالنهار في أوقات الطلعة وإجا ليها واحد حركها ضربتها مثلا، أنا أضمن؟ لا ما أضمن، مسؤولية هنا الواقع ما أضمن. لكن إذا فرطت أنا، شلون يعني فرطت؟ مثلا الحيوان عادة بالليل يربطوه، أنا هديته ما ربطته، إجا أكل زرع جاري، أنا أضمن، هنا أكو مسؤولية مدنية. لكن المسؤولية الجنائية الحيوان إذا اعتدى على حيوان آخر يتحملها يوم القيامة، لأن ذلك اليوم يوم فصل ذلك اليوم يوم يؤخذ فيه من المعتدي للمعتدى. ذلك اليوم الرهيب اللي يعبر عنه القرآن الكريم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اليوم اللي ترفع به الظلامات، يقولون ظلامة ترفع للزهراء سلام الله عليها، تمر في قلب القيامة وعلى يدها قميص ممزق. ياهو هذا القميص، القميص اللي لبس الحسين آخر رجع لما رجع للخيمة، صح أخي زينب علي بثوب عتيق، قال هذول الأمويين وأتباعهم أنا أعرف من هم، ما راح يخلون علي ثوب، راح يتركوني عاري، طلعي لي ثوب عتيق ما حد يرغب بي حتى يستر جسدي عن حرارة الشمس ويستر عورتي عن الرؤيا. فطلعت له ثوب من التبان، قالها لا أخي هذا لباس من ضربت عليه الذلة، أنا ابن أبيكي. طلعت له ثوب عتيق من الخز، فزره من منطقة الصدر ولبسه، لما سقط على الأرض ما خلوا عندها الثوب هذا، أقبلوا إليه سلبوا منه هذا الثوب وتركوه عريانا تصهره رمضاء كربلا. يقول الشريف الرضي في رايته: تحنو عليه الربا ظلا وتستره عن النواظر أذيال الأعاصير تهابه الوحش أن تدنو لمصرعي. وقد أقام ثلاثا غير مقبوري. شريف الرضي يقول كللته الرمال، لكن بعض شعراء الطف يقول لا، الحسين غطته كسر السيوف والسهام. هذا المعنى كانت تتمدح به العرب. مو يقول الشاعر العربي: لا يأكل السرحان شلو طعينهم مما عليه من القنا المتكسري. سرحان الذئب، يقول الذئب ما يقدر يوصل الى جثة من جثثهم لان عليها حطام سيوف وسهام يغطيها. لا يأكل السرحان شلو طعينهم مما عليه من القنا المتكسري. الحسين غطاه حطام السيوف والسهام، لذلك يقول الكعبي: وتظله شجر القنا حتى ابت ارسال هاجرة اليه بريدة وثوان كلم بالنوح تسعد مثلها. أرأيت ثلاث كلم يكون سعيدا حنت فلم تر مثلهن نوايحا إذ ليس مثل فقيدهم فقيدا خرجت إليه فخر المخدرات أخته عندما تناصف الليل وهدأت العيال والأطفال. خرجت تقوم من مصرع وتجلس عند مصرع إلى أن أقبلت إلى جسده. أخويا ثغر الأرض اعتويا الخوة من ثدى يمي ويا وجه العالم القاع يزول وينجلي همي ويا جسم الذي بردى ريحة والد وعمي. حسين والمبعوث جدك.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء. Thank you.
يا ساكنا في القلب يا سر الوجود، أنت الذي عرفتنا سر الورود، أرشدتنا للحق دربا مشرقا للخير، يهدينا إلى سر الخلود. يا ساكنا في القلب يا سر الوجود، أنت الذي عرفتنا سر الورود، أرشدتنا للحق دربا مشرقا للخير، يهدينا إلى سر الخلود. لولاك لم نهدى إلى معنى الحياة، ولكان ليل الجهل يغشاه البشر. لولاك لم نعرف سبيلا للعلا، ولكان كل الناس طعما للخطر. علمتنا أن ليس محيانا سدى، بل إنها الأعمال ترضى أو تذر. أنت اللطيف بنا وتعلم أمرنا، بالدين تبغي صرفنا عن كل شر. لولاك كان الكون غابا من ذئاب، والكل يرجو أن يكون هو القدر. لولاك كان اليأس رهن نفوسنا، والغيم يحجب كل أنوار القمر. نورت بالإيمان قلبا حائرا يسعى بحب كي يرى الخير ازدهر. نورت بالعرفان عقلا هائما، فالصدق أبصار الضمائر قد غمر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج انتصار غزة وكبح التطبيع في المغرب. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. لقد تحول المغرب إلى مسرح احتفالات في اللحظة الأول لإعلان انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة ضد إرهابي وعدوان الكيان الصهيوني، حيث انتشر خبر الانتصار كانتشار النار في الهشيم، وكأن هذه الاحتفالات ردة فعل شعبي عارم ضد التطبيع الذي انتهجه الملك المغربي مع الاحتلال الصهيوني. كما اضطرت الحكومة إلى التعاطي مع واقع حال الشعب المغربي الذي كسر كل محاولات الإرهاب تكميم التي مورست ضده للحيلولة دون تسجيل موقف مناوئ للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني. لذلك اضطرت الحكومة المغربية للخضوع لإرادة الشعب والتماهي مع هذه الفرحة بانتصار المقاومة الفلسطينية. وعلى ضوء هذه التطورات هنأ سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بالانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني ومقاومته الشامخة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الصهيوني. جاء ذلك في رسالة بعثها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بعدما قررت تل أبيب إيقافا لإطلاق النار من جانب واحد ووقف العدوان على الفلسطينيين في غزة، حيث عبر رئيس الحكومة المغربية عن تعاطفه مع أبناء الشعب الفلسطيني واعتزازه بالانتصار الذي حققته المقاومة، كما جدد دعم حكومته القضية الفلسطينية وتأكيده في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. وفي نفس السياق كشف الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية أن محمد الحمداوي رئيس لجنة دعم فلسطين بالحزب اتصل هاتفيا بكل من خالد مشعل رئيس حركة حماس بالخارج وموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. ووفق المصدر ذاته فإن الاتصال جاء للتعبير لهما عن ابتهاج لمناضلي حزب العدالة والتنمية بالانتصار الثمين للمقاومة الفلسطينية ضد الغطرسة الصهيونية، والتعبير عن عزم مناضلي للحزب المضي في دعم تثبيت المقدسيين والانخراط في مشاريع لإعادة الإعمار. من جانبه شدد خالد مشعل على أن انتصار المقاومة هو ليس انتصارا لفلسطين فقط، ولكنه انتصار كذلك للمغرب بكل مكوناته الرسمية والشعبية، وانتصار للأمة العربية والإسلامية، مؤكدا حضوره في مهرجان الانتصار الذي سينظمه حزب العدالة والتنمية. من جانبه أوضح القيادي في حركة حماس أبو مرزوق في الاتصال ذاته أن الحركة تقدر عاليا الدعم الذي يقدمه المغاربة لنصرة القضية الفلسطينية، داعيا إلى الاحتكام إلى إرادة الشعب المغربي الداعم لقضية الشعب الفلسطيني. إلى ذلك قال العثماني خلال افتتاح الملتقى الوطني السادس للكتاب في حزبه أن المغاربة لهم تعاطف خاص مع فلسطين ومع بيت المقدس والمسجد الأقصى، خاصة لأن لهم فيه باب وحارة. وأشار الأمين العام لحزب المصباح إلى أن البعض حاول التشويش على الموقف المغربي الشعبي من القضية الفلسطينية، حيث كانت هناك حملات للإضرار والإساءة إلى هذا الموقف، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي جزء من عقيدة الشعب ومن هويته لا يمكن القفز عليها من قبل أي طرف كان أو أي حاكم. وأكد المراقبون أن الحكومة المغربية أجبرت تحت ضغط الشارع الذي كان بحالة هيجان وغليان، مما دفع الحكومة للعودة إلى خطاب ما قبل توقيع اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني. نعم مستمعين الكرام، إذن محورنا في هذا اللقاء انتصار غزة وكبح التطبيع في المغرب أيها الكرام، حيث سنتوقف عند تداعيات هذا الانتصار للمقاومة الفلسطينية في غزة على الوضع الداخلي المغربي، وكما تفاعل الشعب المغربي مع هذه الانتصارات، وكيف كان موقفه من العدوان الصهيوني على القدس وعلى غزة، وكيف يمكن فهم الموقف الرسمي الحكومي والبرلماني تجاه أحداث القدس وغزة أيضا ضمن محاور حديثنا في هذا البرنامج. اسمحوا لي أتوقف مع تطبيق الواتساب مستمعين الكرام وبعض المشاركات التي وصلتنا في هذه اللحظات. أبو حيدر من الكويت الذي يكتب لنا يقول: لازم نطلع من أرض فلسطين لأنهم عارفين أن التوراة فيها السنة إلى رب العالمين راح يهلكهم. هكذا أبو حيدر البهبهاني يعبر عن مشاعره وعن مشاركته في لقائنا لهذا اليوم، ونشكره جزيل الشكر على تواصله معنا في هذا البرنامج. انضمت إلينا الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحية لكم وتحية لكل المشاركين والمتابعين لهذا البرنامج.
حياكم الله. دكتورة سهام، ما هي تداعيات انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة على الوضع المغربي الداخلي؟
الرحيم، طبعا التي عشنا معها 11 يوم قدمت لنا مشهدية جديدة العديد والعديد من الأطراف الاستراتيجية التي أنشأتها هذه الملحمة. أولها أنها خلقت معادلة جديدة حتى في إطار الصراع مع الكيان الصهيوني، يعني أن تضرب، أن تكون المقاومة اليوم هي المبادرة بالمواجهة العسكرية قبل العدو، وأن تضرب بعمق الكيان الصهيوني. هذا في حد ذاته يعني هو انقلاب على كل المعادلات التي حصلت في السابق. ما حصل أن هذه المعادلة كانت سبب في استنهاض الشارع العربي وفي إعادة الوعي لدى أغلبية شعوب هذه الأمة بأن القضية الفلسطينية لا تزال حية، يعني لا تزال موجودة، وبأن مسألة القدس هذه مسألة حساسة ومسألة معقدة، وأن المساس بالقدس يعني هو يحرك ليس فقط المشاعر والعواطف، ولكن حتى مصالح هذه الشعوب مرتبطة بالقدس. المغرب طبعا غير مستثنى من هذا الجو. البيئة المغربية الشعبية كانت في الحقيقة يعني واعية بكل هذه التطورات الميدانية منذ الأول، اليوم الأول بدأت تحصل بعض التحركات الشعبية أو المنظمة من قبل بعض الجمعيات أو نشطاء المناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، قوبلت وجوبهت بالرفض وبالمواجهة من قبل السلطات على أساس أن لا تريد أن تسمح لهكذا مظاهر أن تحصل داخل المغرب. ولكن في نهاية المطاف نجحت هذه التحركات في أن تسمع الصوت بأن البيئة الشعبية المغربية هي مع القضية الفلسطينية، وهي ترفض ما يحصل من تدنيس للمسجد الأقصى ومن انتهاكات لحرمة المدنيين في غزة وإلى آخره، وأنها بالرغم من كل ما قامت به السلطات الرسمية من تطبيع ومن علاقات ومن ترتيبات مع هذا الكيان، إلا أنه بالنسبة للشعب المغربي سيبقى العدو الأول طالما أن هناك قضية اسمها القضية الفلسطينية.
نعم. طيب كيف تفاعل الشعب المغربي مع هذه الانتصارات، وكيف كان موقفه من العدوان الصهيوني على القدس وعلى غزة؟
طبعا الموقف الشعبي كان واضح، يعني مثل كل شعوب الدول العربية والإسلامية نزلت الناس إلى الشوارع، حصلت وقفات احتجاجية، ولكن اللافت في المغرب أنه كان هناك ضغط في الحقيقة باتجاه الحكومة المغربية لعدم اتخاذ الحكومة أي موقف رسمي ينتقد على الأقل بالحد الأدنى سياسة الاحتلال الصهيوني وممارساته ضد الفلسطينيين سواء كان في القدس أو في غزة. التحركات كانت لافتة، لأن بعد إعلان المغرب عن التطبيع العلني مع الكيان وأمضاء اتفاقية، وبدأت تظهر موجة من المغازلة حتى على مستوى وسائل الإعلام المغربية أو أغلبية الإعلام، أعطت انطباع للخارج أن الشعب المغربي هو في الحقيقة شعب مطواع لحاكمه، وهو ليس لديه مشكلة بمسألة التطبيع، وأنه يرى بأن مسألة حل القضية الفلسطينية يعني أصبح حلا قديما، يعني الآن مسألة السلام والتعايش مع هذا الكيان والاعتراف به ربما هذا سيكون السبيل الأفضل لحل هذه القضية. ولكن ما حصل هذه المرة في معركة سيف القدس في غزة أنها استنهضت هذه العقول وهذه المشاعر لدى شعوب ليس فقط الشعب المغربي وإنما شعوب كل المنطقة، والتي طبعا رجعت هناك حالة من الوعي الجديد بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وهي القضية الأم، وأن هذا التحرك هو ليس فقط موجه ضد الكيان الصهيوني الغاصب الذي ينتهك الآن حرمات ومقدسات إلى آخره، ولكن هو موجه أيضا للحكومات التي طبعت وعلى رأسها الحكومة المغربية. هناك شعارات رفعت في هذه المظاهرات كانت تصوب بشكل مباشر على حكومة عثماني وعلى قرارات هذه الحكومة، وتحملها مسؤولية بشكل أو بآخر عن هذه الخيارات التي أتت في وقت حساس جدا تعيشه المنطقة، ولم تحسب حساب إلى للقضية ولمشاعر شعوب هذه الأمة التي طبعا لا تزال مع القضية الفلسطينية، وكل تفكيرها وكل خياراتها هي مرتبطة بهذه القضية.
نعم. طيب دكتور سهام، فيما يخص بالموقف الرسمي الحكومي والبرلماني تجاه أحداث القدس والغزة، يعني كيف تابعتم هذا الأمر أيضا؟
طبعا بالنسبة للموقف الرسمي نحن تابعنا ردود الأفعال على مستوى في الحقيقة كانت متابعة شخصية من قبلي على مستوى الدول التي دخلت في مسار التطبيع من الخليج إلى المغرب، وكان لافت أن كان هناك حالة من الصدمة، وكان هناك حالة من التردد ومن الإحراج، لدرجة أن حتى وسائل الإعلام داخل هذه الدول لم تتعاطى مع مسألة العدوان الصهيوني على غزة بشكل جيد. يعني كنا نرى ربما في الإعلام الغربي أو في الإعلام في دول أخرى ربما ليس لها علاقة مباشرة بالقضية الفلسطينية أو بما يحصل في فلسطين، كان هناك متابعة وكان هناك نقل مباشر لما يحصل وتحليل ويعني معلومات إلى آخره أكثر من هذه الدول التي هي المفترض أنها دول عربية علاقتها بفلسطين ليست علاقة بسيطة، وأن من المفترض أنها تهتم بما يحصل وأنها تتابع وأنها تحاول على الأقل أن تقدم لشعبها مادة تفسر أو مادة معلوماتية لما يحصل ومجريات الأحداث داخل غزة.
نعم.
الحكومة المغربية وجدت نفسها في موقف إحراج، وهذا ربما ما يفسر أن حتى البيان الضعيف الذي صدر عن رئاسة الحكومة أتى في الحقيقة بعد ضغط شارع على الدولة المغربية بضرورة اتخاذ إجراءات ضد الكيان الصهيوني، وكان هناك مطالبات في الوقفات الاحتجاجية التي حصلت بالقرب من البرلمان بضرورة قطع العلاقة مع الكيان وبضرورة التراجع عن اتفاق التطبيع. فأتى هذا البيان في الحقيقة ضعيف جدا، لم يكن له هذا الصدى الذي كان ربما يتوقعه العثماني أو تتوقعه الحكومة، إضافة إلى أنه كان في الوقت الضائع، يعني كان هناك صواريخ تدق بيوت المدنيين في غزة، بالوقت الذي كانت أيضا المقاومة الفلسطينية تسجل وتنجز منجزات كبيرة جدا في العمق الكيان الصهيوني أمام حكومات متخاذلة مستسلمة غير مبالية. طبعا لم يكن هناك تجاوب ولا تقبل حتى من قبل الشارع المغربي، وهذا ما يفسر أن اليوم أصبحنا نسمع مطالبات شديدة اللهجة.
نعم.
أعتقد أنها سيكون لها صدى حتى على مستقبل هذه الحكومة ودورها في المرحلة المقبلة في داخل المغرب.
جيد.
نعم.
لأنتقل إلى محور آخر ومفصل آخر، لماذا تم إثارة أزمة مع إسبانيا في هذا الوقت، وما هو المطلوب منها دكتورة؟
طبعا إثارة المشكل مع إسبانيا في الحقيقة له عدة يعني أسباب. يعني السبب الظاهر أو المعلن عنه على مستوى ربما وسائل الإعلام وعلى مستوى السياسات الدبلوماسية أن هناك ملف خطير وحساس جدا في الحقيقة، هو لا يتعلق بإسبانيا فقط وإنما يتعلق بكل دول الاتحاد الأوروبي، وهو ملف الهجرة السرية أو الهجرة غير الشرعية التي يعني يشكل طبعا أزمة كبيرة جدا بين مختلف دول المغرب العربي أو خط دول المغرب العربي الذي يبدأ من المغرب وصولا إلى ليبيا. طبعا مع امتداد إلى ساحل الصحراء الأفريقية إلى آخره، ومع الاتحاد الأوروبي.
نعم.
هذا طبعا هذا كان الهدف الأساسي أو الهدف المعلن بشكل كبير أمام في وسائل الإعلام وفي الأوساط السياسية، ولكن السبب الغير معلن أو الذي أعلن عنه بعد أن تعقدت الأزمة الدبلوماسية أكثر بين المغرب وإسبانيا، وحصل هناك مطالبات بقطع العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء إلى دولها، هو ما أعلنته المغرب من زيارة لزعيم جبهة البوليزاريو إلى إسبانيا، دخوله إلى إسبانيا. طبعا حسب الرواية المغربية أن دخول زعيم البوليزاريو إلى إسبانيا كان بطلب رسمي من السلطات الإسبانية، وربما أن القراءة السياسية السريعة لهذا الموقف أن إسبانيا تحاول اليوم أو تعمل اليوم على ربط علاقات جديدة مع جبهة البوليزاريو، وربما في القريب ستفتح مكتب قنصلي أيضا في مدينة العيون التي هي تعتبر عاصمة الدولة الصحراوية.
نعم.
هذا طبعا أمر مستفز بالنسبة للمغرب. المغرب لم تقبل هذا الموضوع، وأعتقد أن هذا الموضوع هو الذي كان السبب الأساسي في تأزم العلاقات بين البلدين، ووصلت الدرجة إلى أن طبعا اتهمت المغرب إسبانيا بعدم احترامها للشراكة الاستراتيجية. هناك شراكة استراتيجية كبيرة على المستوى الاقتصادي وإلى آخره بين المغرب وإسبانيا، إضافة إلى العلاقات التاريخية. يعني ولو أن هناك صراع حتى على مستوى الحدود، هناك مدن على الحدود الآن، دول يعني مدن مغربية لا تزال تحت إطار سيطرة استعمارية إسبانية لم تتحدث عنهم المغرب، لم تطالب المغرب باسترجاعهم لسلطتها. ولكن مسألة البوليزاريو هي دائما ملف مستفز جدا بالنسبة للمغرب، خاصة وأن المغرب الآن أصبحت ترى أن موضوع التطبيع الذي دخلت فيه وتورطت فيه والذي كان بند أساسيا فيه أنها قضية البوليزاريو ستكون من نصيبها، وأن عودة البوليزاريو كما وعدها ترامب، وعدتها إدارة الأمريكية السابقة بأن البوليزاريو ستعود إلى سيادة المغرب مقابل التطبيع العلني مع الكيان، هي اليوم ترى بأن كل هذه الشروط أو كل هذه الالتزامات بدأت تنهار واحدة تلو الأخرى. هناك خسائر كثيرة أعتقد أنها ستتكشف لنا يوما بعد يوم، حتى على مستوى الاختراق للمؤسسات وللسياسات وللاقتصاد ولمؤسسات الدولة. كل هذا سيكون له أكيد تداعيات سلبية على المغرب في الأيام المقبلة.
شكرا لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا في هذا اللقاء، حياكم الله دكتورة.
تحياتي لكم. شكرا.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إلى أبو محمد مهدي من اليمن هذه رسالة صوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الانتصار الكبير والساحق الذي حققته المقاومة الفلسطينية في غزة ووقوف أبناء الشعب الفلسطيني مع المقاومة هو انتصار يجعل من تطبيع النظام المغربي مع الكيان الصهيوني الغاصب لا قيمة له ولا تأثير له. وهزيمة الكيان الصهيوني على يد المقاومة في غزة عزز من حضور القضية الفلسطينية في قلوب الشعوب العربية ومنها الشعب المغربي الذي يتوق إلى ساعة تحرير فلسطين، كل فلسطين. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا لأبي محمد مهدي على هذا التواصل معنا. وإلى العراق الأخ الفاضل سيد أمين الموسوي بعث إلينا أيضا رسالة صوتية نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرولة الأنظمة العربية في أيام ترامب إلى ما يسمى بالتطبيع، وهذه الحالة حصلت لها حالة مشابهة في التسعينيات بعدما حصل ما يسمى باتفاقية أوسلو وتبعتها اتفاق وادي عربة، اتفاق الأردن مع إسرائيل مع الكيان الصهيوني، وهرولت في وقتها قطر وعمان والمغرب، ويعني هذا الذي حصل في وقتها. قلبته انتفاضة الأقصى عام 2000 رأسا على عقب، واليوم أيضا معركة سيف القدس عادت الأمور إلى نصابها. واليوم هذه الأنظمة خرجت خائبة فاشلة وتبعت الكيان الصهيوني في فشله وفي خيبته، حيث أن هذه الأنظمة هي تحكم صحيح بالحديد والنار، لكنها مفلسة وفاشلة ومذعورة من هذا الحاصل والجاري حاليا، وحيث أن المقاومة ومحور المقاومة بشكل عام أكدت أن ما بعد هذه المعركة ليس كما قبلها. صحيح أن وقف إطلاق النار قد حصل، ولكنه هش ومعرض للانهيار في أي لحظة، حيث أن العدو لا يزال يمارس الاعتداءات والمضايقات في القدس الشريف، وهذا يخالف شروط المقاومة. فالمغرب وعمان وغيرها والإمارات وغيرها والبحرين جميعهم مذعورون وخائفون، الأنظمة المقصودة، هذه الأنظمة مذعورة وخائفة ولا تريد لهذه المعركة أن تنجح، ولا تريد لهذه الهبة الشعبية أن تستمر. لذلك هم سيبذلون قصارى جهدهم في وادي هذه الحركة، ولكنها ستنتصر إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد أمين الموسوي من العراق على رسالتك معنا في هذا البرنامج. مع عبد الله بوي من السنغال، استمع إلى هذه الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أسرة برنامج صدى المغرب العربي. لقد شارك فلسطينيون في غطاء غزة في وقفة رفضا لقرار السلطات المغربية استئناف التطبيع مع إسرائيل، وندد المشاركون في الوقفة التي نظمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة سياسة التطبيع. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا عبد الله على تواصلك معنا. شكرا لك. محمد فاقش البدوي من اليمن يقول: فليشهد الكون أن القدس موعدنا، إن خانك العرب يا أقصى فما خنا، نحن اليمنيون عند العهد ما زلنا، عهد إمام الله أن نحمي فلسطين، أن عاد طاغوت صهيون فقد عدنا، للقدس ميعاد ووعد الله آتينا، سنذيق إسرائيل كأس الموت من يدنا، نستأسر السرطان من أوساط أمتنا، ونعيد خيبر أن علي مولانا. محمد فاقش شكرا جزيلا لك على تواصلك معنا من إذاعة من اليمن، حياك الله أخي وبارك الله بك. كما الشكر موصول لكافة الأحبة الذين يتواصلون معنا بمساهمات أخرى ليست في إطار محورنا وفي هذا البرنامج. حياكم الله مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضرتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن، قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. حواري محمد، رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
ولما رحلت وأدت عاطفتي الوليدة واستسلمت لواقعي، لكن الحظ ابتسم لي من جديد حين أتيت إلى دارنا وأنقذتني من الوحوش الآدميين الذين يجوبون الصحراء العاقة التي لا تدافع عن أبنائها. حينها فقط أحسست أنني لابد وأن أكون زوجة لك يدفعني إلى ذلك القدر والقلب.
إنها قصة مثيرة لامرأة صالحة ساقها إلي القدر بعد طول انتظار.
ها قل لي يا سلمان، ما الذي دفعك إلى مثل هذا الانتظار الطويل والعزوف عن زوجة وشريكة؟
بحثي الدؤوب عن الحياة.